طيب، ثم قال المصنف رحمه الله:
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى. من المصطفى؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف حقيق به، لأن الله تعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا شك أنه مصطفى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو المصطفى بحق صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد أي جانبه، فهو يحمي جانبه أن يمس وأن يتسوق. فحماه النبي صلى الله عليه وسلم كما يحمي صاحب الحمى حماه من الكلاء والعشب وغير ذلك. وسده، يعني باب ما جاء في سده كل طريق يوصل إلى الشرك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا منطبق عليه غاية الانطباق. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله قد ذكر في الأبواب السابقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم في حماية التوحيد، فأراد أن يبين في هذا الباب ما جاء من الحماية الخاصة لجناب التوحيد. ولا سمع؟ قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم، من المخاطبون؟ العرب ابتداء، لأنه بعث فيهم، ولأنه قال من أنفسكم. إذن لقد جاءكم، يعني يا معشر العرب، رسول من أنفسكم، يعني من أنفسكم يعني من جنسكم وفئتكم وبلغتكم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذه سنة إلهية، أن يبعث الله الرسل من وسط قومهم وبلغتهم. من أنفسكم، وهناك قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من النفاسة. عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه يعني شديد عليه، يعز عليه ما يعنتكم، يعني ما عنتم يعني الأمر الذي يعنتكم ويلحقكم من جرائه العنت. فهذا شديد عليه صلى الله عليه وسلم بكمال شفقته ورأفته لأمته. تتمة الآية: حريص عليكم، أي شديد الحرص على ما فيه نفعكم والتحذير مما فيه ضرركم في العاجل والآجل. ومن تتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد هذا جليا، فإنه لم يدع شادة ولا فادة إلا واهتبلها وبينها لأمته صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو شديد الرأفة أي الشفقة، وكذلك الرحمة بالمؤمنين، شديد الرأفة أي الشفقة وبليغ الرحمة بالمؤمنين. وهذا يدل على أنه يجوز أن يطلق على المخلوق ما يسمى به الخالق، على اعتبار أن ما للمخلوق يليق به وما للخالق يليق به، ذلك أن الرؤوف الرحيم من أسماء الله الحسنى، ولكنها سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن رأفته تليق بجنابه وكذا رحمته، ورأفة الله ورحمته تليق به سبحانه وبحمده. إذن هذا يدل دلالة خاصة، مناسبة هذه الآية للباب أنها تدل دلالة خاصة على شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريه الخير لأمته وحرصه على دفع الشر عنهم الذي أعظمه الشرك بالله تعالى. هذا وجه يعني مناسبة الآية للباب، وفيها ما يدل من الفوائد على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الشرك قطعا، لأن أعظم خطر يتهدد الأمة هو الشرك. فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن أمور يعني سهلة وعملية وأدبية لفظية أو عملية، ويدع أعظم الأمور وهو أمر التوحيد. أيضا نستفيد من ذلك فضل الله تعالى علينا ببعثة هذا النبي الكريم، فهذا منة من الله، يمتن الله علينا بذلك، فيجب أن نقدر قدر هذه النعمة. وفيها أيضا شرف النبي صلى الله عليه وسلم في قومه، بقوله: من أنفسكم، يعني من أوسطكم نسبا، من أنفسكم، وعلى القراءة الثانية واضحة يعني من أنفسكم. وفيها أيضا بيان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حرصه على أمته ورأفته ورحمته بهم. وفيه أيضا ما يدل على أن غير المؤمنين على الضد من ذلك، لأنه قالها هنا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا ماذا عن الكافرين والمنافقين؟ استمع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهو صلى الله عليه وسلم كما أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين حريص عليهم يعز عليهم ما يعنفهم فهو على النقيض مع الكافرين فإنه شديد عليهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ هل المقصود يعني لا تتخذوها مقابر تدفنون فيها الموتى؟ لا، لأن هذا أمر غير وارد، فالبيوت ما من أحد يجعل قبره موضعا للدفن، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تعطلوها عن الصلاة والعبادة فيها فتكون بمنزلة القبور، أي لا تعطلوها عن الصلاة والعبادة فيها فتكون بمنزلة القبور. وهذا يدل يا معشر الأبكياء على أنه كان مستقرا عندهم ماذا؟ أن المقابر ليست موضعا للعبادة والسجود والصلاة والدعاء، فلهذا خاطبهم بأمر متيقن ومثل مستقر عندهم، فقال لا تجعلوا بيوتكم بمنزلة القبور، لأنه قد استقر عندهم أن القبور ليست موضعا للصلاة والدعاء المطلق وغير ذلك، وإنما الدعاء للمقبورين فقط. طيب قال الجملة الثانية ولا تجعلوا قبري عيدا. عيدا أي موضعا تعتادونه زمانا معينا، يعني تعتادون مجيئه وقصده زمانا ومكانا، فإن العيد مأخوذ من العود، والعود هو التكرار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مزارا معتادا، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بل شرع لأمته أن يقصدوا ماذا؟ مسجده، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر منها مسجده، وأما القبر فلا يشد إليه الرحل، لكن من كان حاصلا في المدينة النبوية فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزور قبور الصحابة وغيرهم في البقيع، وأن يزور قبور الشهداء في أحد، فيشرع له إذا كان حاصلا في المدينة، لكن لا يشد الرحل من بلده إلى المدينة بنية زيارة القبر. ثم قال معللا، ثم قال بعد ذلك وصلوا علي، والصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بأن يذكر عند ربه في الملأ الأعلى، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا وسد هذا الباب فتح لنا بابا آخر، وهو أن نعوض ذلك بما بكثرة الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتنا تبلغه حيث كنا ولو كنا في أقاصي الأرض. قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، ونتم إن شاء الله هذا الباب ونجيب على أسئلتكم غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم.